أضواء وأصداء، برنامج اجتماعي يرصد ويحلل ويناقش أبرز القضايا الاجتماعية المختلفة.
أضواء وأصداء يسعى إلى مناقشة حلول مفيدة وقابلة للتنفيذ.
أضواء وأصداء، أضواء على الحدث ومتابعة لأصداء الحدث.
أضواء وأصداء، بلورة جديدة لمجتمع أرقى.
كل ذلك مع خبراء ومحللين من جميع أنحاء العالم.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أضواء وأصداء، تقدمها لكم نوران عطلة. قالت شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب إنها تلقت أكثر من 3000 بلاغ على اعتداءات جنسية تتعلق برحلاتها في الولايات المتحدة، بما في ذلك الاغتصاب عام 2018 خلال رحلاتها التي بلغت حوالي 1,300,000 رحلة. وتمثل أرقام 2018 من ناحية الإحصائيات انخفاضاً بنسبة 16% في معدل الحوادث مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمسة الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها، وذلك بحسب تقرير شركة أوبر. ويأتي التقرير المكون من 84 صفحة بعد أسبوعين تقريباً من إعلان أوبر بأنها ستستأنف ضد قرار إلغاء ترخيصها في لندن بسبب نمط من الإخفاقات بشأن السلامة والأمان. وكانت هناك حالات لاعتداءات جنسية قد وقعت في عدد من دول الوطن العربي، ولكن لا توجد إحصاءات بعينها توثق هذه الحالات، وتبدو الأسباب غير واضحة إذا كان هناك تكتم بسبب العادات والتقاليد الشرقية أم بسبب عدم وقوع حوادث كثيرة في الوطن العربي مقارنة بالدول الغربية. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر أثير سبوتنيك دكتور غسان مراد، خبير أمن المعلومات وأستاذ الإعلام بجامعة لبنان. بعد التحية دكتور غسان، يعني كيف يمكن أن تصبح وسيلة أوبر أداة للاعتداءات الجنسية؟
هي ليست أداة، هي يعني سهولة الصعود في هذا النوع من وسائل النقل لمحتمل أن تسمح، لأنه هم غير مختصين. أكثر العاملين في شركة أوبر هم موظفين عند الشركة، وما عندهم يعني جزء كبير منهم ما عنده الأوراق اللازمة لكي يكون سائق تاكسي كما تجري العادة في كافة الدول. هذا سبب من المحتمل، يعني احنا ما بنعرف من هني هؤلاء الأشخاص بشكل عام، هني موظفين، فهيدي الوظيفة بتأدي انه محتمل يكون عنده امكانية التعدي. هذه من ناحية، ومن ناحية تانية نحن ما عم نعرف كيف عم تتم عملية التواصل مع الاشخاص، وهي التواصل عبر الانترنت مع هاي الاشخاص تسمح انه يصير الواحد يشوف الشخص اللي بده يتواصل معه، بيشوف له صورته. في ناس يعني تتعمد هذا النوع من التواصل للتعدي الجنسي، يعني مثل ما عم يصير، لأنه هذه موجودة مش بس بأمريكا إنه في حالات عديدة، ولكن موجودة أيضا للتحرش الجنسي في الدول العربية على أساس هؤلاء الأشخاص اللي موجودين عبر الإنترنت. بصير نختارهم، نعرف من هني بيوت، نعرف العنوان تبعهم، في كتير معلومات عن الأشخاص اللي عم يطلعوا بهذه التاكسيات. هذا السبب بصير إمكانية التعدي عليهم والتحرش الجنسي إذا ما كان الاعتداء مباشرة سهل.
يعني بالنسبة للوطن العربي لا توجد أي إحصاءات حتى الآن، لكن بالفعل وقعت عدة حوادث، فهل يمكن أن يكون هناك تكتم أم أنه لا تقع حوادث كثيرة بالفعل في الوطن العربي؟
لا، حالات الاعتداء الجنسي في الوطن العربي بعتقد هي قليلة كاعتداء جنسي، ولكن حالات التحرش الجنسي هي كثيرة. وصحيح أنه لا يوجد إحصاءات، لأنه بالوطن العربي في كثير من اللي بتحرشوا فيهم ما بيعبروا عن ذلك، ولا بيقولوا يعني بالنسبة أمام القانون ما بيعبروا عن هذا الموضوع. يعني هي قصة التحرش الجنسي في الوطن العربي ما زالت تابو، يعني لا يصرح عنها بشكل واضح، لأنه إحنا منخاف أنه حتى اللي بيقولوا عنه تحرشوا به جنسيا يعني تصبح على المستوى كأنه تمت العملية لهذا السبب، في خوف من هذا الموضوع. من ناحية ثانية في بعد نحن مجتمع ذكوري، وفي يعني المرأة لا تخاف أن تصرح عن هذه، والفتيات تخاف أن تصرح عن ذلك. فهذا هو السبب اللي ما فيش عنا إحصاءات، ولكن أعتقد أن التحرش الجنسي بأوبر وبغير أوبر هي كتير موجودة بالوطن العربي، ولكن للأسف الشديد ما عندناش إحصاءات، لأنه احنا ما عندنا هذه الديمقراطية، وعندنا المجتمع الذكوري، وعندنا خوف المرأة من السكر وهو التصرف والتهديد، والمجتمعات العصبية والمجتمعات البدائية والمجتمعات القبلية. هذه في عندنا بعد خوف من هذا الموضوع، ولكن يعني أنا أعرف أنه في كتير تحرش جنسي في التاكسيات، وخاصة في أوبر، بالأخص أنه هول الناس مش التاكسي منها لهم، هو موظف فقط.
إذن ما هي الإجراءات والضوابط المفروض وضعها لضمان سلامة مستخدمي أوبر؟
يعني من المفترض أنه كل واحد يستخدم أوبر أنه يكون يعني يسجل كل المعلومات اللي موجودة عن أوبر. ثانيا مفروض يكون كل شوفير تاكسي أوبر أن يكون يعني عنده كل البيانات اللازمة عن الشخص اللي هو بده يسوق، وأنه يعني المعلومات عن هذا الشخص اللي هو بيشتغل بأوبر.
هل برأيك من المفترض وضع شروط معينة يجب توفرها لسائقي أوبر؟ يعني وإذا كانت هناك شروط معينة ما هي برأيك؟
المفروض أن يكون في شروط، بده يكون مش محكوم عليه، بده يكون من طالع مش محكوم في السجن، بده يكون كل المعلومات الكافية لشخص بيمارس عمله بشكل قانوني، بده يكون التاريخ تبعه يعني السي في تبعه بشكل جيد، يعني بشكل من الممكن أن تكون ذات موثوقية، مش السي في اللي كتبها الشخص أنه يعني بده يجيب الإخراج الأيد الصحيح، يعني القيد الصحيح، الإيدنتيتي بها تكون صحيحة، سجل العدلي يعني هل ما حكم عليه يكون صحيح، تجربته في عالم السواقة بيكون صحيح. في مجموعة من المعايير مفروض تكون موجودة للحد من هذا الموضوع، لنعرف أنه إحنا عم نتعامل مع ناس عندهم الكفاءة وعندهم الإمكانية وعندهم المصداقية أنه يمارسوا هذا العمل، بالأخص أنه مستخدمي أوبر اللي بيستخدموه بالليل، وبالليل في كتير بيصير يعني تحرش جنسي وفي خوف حسب الدول. يعني
أخيرا، يعني كيف يمكن توفير أعلى درجات الأمن والسلامة في استخدام تطبيق أوبر عبر الإنترنت؟
ما في يعني من الصعب، كل شيء موجود على الانترنت، من الصعب الاختراق، ولكن هي مرتبطه بين الناس عم يتعاملوا مع بعضهم، فهذا الناس اللي عم يتعاملوا مع بعضهم من المفترض يكون في مصداقيه وفي معلومات عن هذه الاشخاص، وعبر الانترنت هي اسهل الواحد انه يجيب المعلومات وينتبه وانه يشوف الشخص. يعني هلا في عندنا الفيديو كول اللي موجود، يعني في يشوف الشخص بس التلفي ما ضروري يكون الصوره اللي موجوده على البروفايل تبعه صحيحه، ففي يعني يعمل مثلا فيديو كول على اوبر يخبر الاخر انه رايح على اوبر، يحط المكان الجغرافي اللي هو عم يتنقل فيه مشان نعرفه ويكون على تواصل مع الناس الثانيين، خاصه بالنسبه للصبايا وقت اللي بتكون المواصلات موجوده بالليل، لانه التحرش الجنسي يحصل دائما في اوقات المساء.
في الختام اشكرك شكرا جزيلا لك دكتور غسان مراد، خبير امن المعلومات واستاذ الاعلام بجامعه لبنان. وينضم إلينا أيضا دكتور عمران سالم، خبير أمن المعلومات من الأردن. بعد التحية دكتور عمران، يعني كيف يمكن أن تصبح وسيلة أوبر أداة للاعتداءات الجنسية؟
طبعا هي الاعتداءات الجنسية في سيارات أو عبر التطبيقات ظاهرة موجودة ما نقدر نخفيها، والشركة اعترفت حقيقة في تقرير 2018 أكثر من 3000 حالة اعتداء جنسي من قبل سائقين على الركاب اللي معهم، فالموضوع موجود يعني حقيقة، لكن هذا طبعا بيأثر سلبا على سمعة الشركة، وإن كان العدد قليل مقارنة بعدد السيارات اللي أو عدد نحكي النقلات اللي بتعملها أوبر. هلا التطبيقات الذكية فيها مشكلة حقيقة، دائما بنحذر منها، إنه الناس اللي بالأشخاص المستخدمين التطبيقات الذكية احنا ما نعرفهم، ما نتعرف عليهم او ما نعرف شخصيتهم. هلا شركة مثل اوبر على سبيل المثال يفضل انه لما يجي الشخص يقدم على ترخيص، عادة هم بشركات مثل هذه، انا زي ما قرأت وزي ما بعرف حقيقة، زي ما سألت بعض الشباب اللي بيشتغلوا على اوبر وكريم عندنا بالمنطقة العربية، انه بالاخير الشركة بهمة بالدرجة الاولى مواصفات السيارة وانه يكون عنده رخصة قيادة، لكن ما حدا سأل هذا الراكب اذا كان عنده مثلا كليرنس او نحكي حسن صورة وسلوك مثلا من قبل الاجهزة الامنية، انه ما عنده تاريخ اسود في هذا الموضوع على سبيل المثال. لذلك انا من الشورات الريجوليشنز او القوانين المفروض تكون موجودة بشركات نقل الركاب على سبيل المثال، انه السائق اللي بده يقدم بالاضافة انه سيارته تكون لها مواصفات معينة للسيفتي تمشي بالشارع، لازم ايضا يكون عنده حسن صورة وسلوك علشان نخفف من اضرار الاعتداءات الجنسية على سبيل المثال او سوء الاخلاق في التعامل مع الركاب على سبيل المثال.
يعني شركة أوبر قالت إنها تلقت 3000 بلاغ باعتداء عام 2018، يعني مشيرة إلى أن النسبة قلت عن العام الأسبق ب 16%. هل يعد ذلك نجاح؟
والله أكون يعتبر نجاح، لكن إلى الآن القوانين غير واضحة جدا في التعامل مع الركاب، أو نحكي التعامل اللي هم السائقين، نحكي الرايدر يعني أو الكابتن اللي عند الشركة. النسبة الرقم كبير هو، لكن حتى زي ما أنا حكيت لكم مقارنة مع العدد يعني الرحلات اللي بتكون فيها اللي تجاوزت مليار في 2018 يعتبر رقم قليل جدا، يعني 2 من 1000 يمكن فقط من يعني الرحلات صار فيها حالة. لكن الموضوع هو طبعا إنجاز، لكن لازم يكون في إجراءات صارمة أكثر، ولازم يكون في شفافية في الإعلان عن هذا الأمر، ولازم تتخذ إجراءات صارمة في حق أي واحد بيحاول يعتدي جنسيا على الركاب اللي عنده. بالإضافة النقطة اللي أنا دائما بصر عليها إنه أي إنسان لازم يكون عنده رخصة قيادة أخلاقية لمواقع التواصل الاجتماعي، كيف الرخصة العادية للسيارة، لازم يكون عنده حسن صورة سلوك، خاصة في التطبيقات اللي فيها كونتاكت بين شخصين، يعني شخص بيتعامل مع شخص غريب على التطبيق ذكي، لازم الطرف اللي من طرف الشركة من طرف التطبيق لازم يكون عنده حسن صورة سلوك، ويكون عنده زي كليرنس إحنا بنحكي، ويكون معتمد من الأجهزة الأمنية إنه هذا الإنسان ما عنده تاريخ أسود في حياته، وهذا أعتقد راح يخفف كثير من حدة هذا الأمر.
طيب بالنسبة للوطن العربي لا توجد أي إحصاءات حتى الآن، لكن بالفعل وقعت عدة حوادث، فهل يمكن أن يكون هناك تكتم أم أنه لا تقع حوادث كثيرة بالفعل في الوطن العربي؟
شوفي الأرقام حتكون أقل بكثير أول شيء، لأنه التطبيقات عندنا إحنا التطبيقات الذكية استخدامها في حياتنا اليومية أقل بكثير من الدول الغربية، وهذا الأمر أكيد حيخفف الأرقام كثير. يعني إحنا ما بنعتمد على حياتنا بشكل كبير جدا زي الاعتماد في أوروبا مثلا، فإحنا لسه أصلا القوانين الملازمة لهيك شغلات لسه خفيفة أيضا، يعني ما مش قوية جدا. بالإضافة إنه إلى ما عندنا إحصائيات رسمية حقيقة، يمكن الأمر اللي دخل في قضية تعرف إحنا يعني وطننا العربي فينا عادات وتقاليد، والأمر بتطل يعني مرتبط كثير جدا بعادات وتقاليد، يمكن عملية الصحة عن هيك شغلات قد تؤذي مثلا مشاعر الناس اللي تعرضوا لهيك شغلات، لكن لازم يطلعوا لنا إحصائيات، ولازم برضه إحنا نكون عندنا دراية. أنا للآن ما طلعت حقيقة عن أي تقرير عن هذا الأمر في هذا المجال بالذات، لكن أتأمل إنه تطلع لنا تقارير شفافية حتى نضبط الأمر، لأنه شوف لما تصير حوادث القوانين بتصير أكثر صرامة، فإحنا بدنا القوانين تسن يعني حتى نضبط هذا الأمر وما تصير ظاهرة بعدين.
برأيك دكتور عمران، يعني هل هناك إمكانية لوضع ضوابط أو إجراءات معينة لضمان استخدام تطبيق أوبر، وما هي برأيك؟
هلا كل التطبيقات الذكية أنا بحكي إنه في عندنا شغلتين رئيسيات لازم تطبق، شغلة من طرف المستخدم نفسه وشغلة من طرف الشركة. من طرف الشركة لازم يكون لنا قوانين صارمة في الناس المرخصين، يعني أي واحد كابتن بده يقدم طلب على شركة أوبر لازم يجيب بالإضافة لشهادات السيارة المعتمدة وإنه عنده رخصة قيادة يجيب لنا أيضا حسن صورة وسلوك الأجهزة الأمنية. هذه الشغلات الثلاث مثلا لازم تكون هي أساس الواحد يقدم طلب. بالطرف الآخر اللي هو المستخدم، إحنا عندنا نقص كثير في الوطن العربي حقيقة في قضية اللي هي التوعية المستخدمين في استخدام التطبيقات الذكية، لأنه إيش الأضرار اللي ممكن تنتج عنها وشو التصرف الصحيح. يعني في ناس مثلا خلاص بكتم الأمر ما تفكر إنه يروح للأجهزة الأمنية أو وحدة الجرائم الإلكترونية يبلغ مثلا. إحنا عندنا مشكلة في عملية التبليغ عن الجرائم الإلكترونية اللي بتصير مثلا، فهذا بسبب نقص الوعي عند المستخدم. لذلك يعني الطرفين المستخدم لازم يكون عنده وعي، نصنع هذا الوعي احنا في مدارسنا في جامعاتنا في اعمالنا، وبنفس الوقت الشركات تكون عندها قوانين صارمه جدا في قبول اي واحد يكون عندهم موظف او معتمد كرايدر او ككابتن في الشركه.
اخيرا دكتور عمران، برايك ما اسباب تزايد حالات الاعتداء الجنسي الحاصله في شركه اوبر في الولايات المتحده تحديدا؟
والله هي الشغله مش في امريكا، يمكن لان التقرير طلع في امريكا، هو في كل مكان اعتداد بسبب ان الناس تستخدم التطبيقات الذكيه وصار في تفرد بين المستخدمين وعدم معرفه في بعض. فاعتقد انه حاله غياب الوعي عند الطرفين والصرامه في تطبيق القوانين والخوف احيانا من قبل المتضررين انهم يبلغوا عن الحالات، يعني الحالات اللي بلغت انا بعرف انه اقل بكثير من الحالات اللي بتصير، كثير احيانا الجرائم الالكترونيه لا يبلغ عنها، يتم معرفتها بالصدفه او يتم الكتمان عليها او محاوله زي ما نحكي احنا التسويه بين الطرفين. هذا كله اعتقد بسبب غياب الوعي عند الناس عند المستخدمين عند اصحاب التطبيقات. بالاضافه للتطبيق صار من الريجوليشن اللي هي القوانين اللي متعلقه بالجرائم الالكترونيه لازم تكون اكثر صرامه في التطبيقات، تكون عليها نحكي عقوبات صارمه بحيث انه الناس تعرف انه استخدام التطبيقات الذكيه بشكل خاطئ ممكن يسبب ضرر لحياتها مثلا او سمعتها او مثلا ممكن يضر بالكريديبيليتي اللي هي انه مثلا اروح اقدم وظيفه ويكون انا استخدامي خاطئ قبل هيك او عندي مشكله ياثر على سلوكي او حياتي. ممكن هذا اعتقد انه يساعدنا يعني في تخفيف الاضرار.
في الختام اشكرك شكرا جزيلا لك دكتور عمران سالم خبير امن المعلومات من الاردن، كنت معنا في برنامج اضواء واصداء.
كنا معكم مستمعينا الكرام
عبر أثير سبوتنيك،
نشكركم على طيب المتابعة
وحتى يتجدد اللقاء لكم من أطيب التحيات.